أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف في مصطلح الحديث. وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج رحمه الله في آخر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أن هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله النهي عن ذلك والتجمل بلباس الزينة وستر العورة للطواف وللصلاة في جميع المساجد، فالسبب خاص واللفظ عام، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما سنوضحه إن شاء الله. والمعروف في مختلقات العرب التي كانوا يفعلون أن غير الحمص، والحمص جميع قريش، لأن من قريش أهل بطاح وأهل ظواهر، وجميعهم هم وحلفاؤهم يسمون الحمص، فأهل البطاح منهم أولاد كعب فما دونه وما فوق كعب، وهم بنو عامر بن لؤي وبنو الحارث بن فهر وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش. هذو كانوا ليسوا ببطاح مكة بل بالظواهر، فهؤلاء أهل الظواهر، وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة، والجميع يسمون الحمص. هم قريش بجميعها أهل بطاحها وأهل ظواهرها. كانت عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله حرام إن كان له صديق من الحمص أعطاه ثوبا يطوف فيه. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة كان له صديق من بني تميم هو عياض بن حمار، الذي كان بعد ذلك صحابيا كريما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه، كما هو معروف في التاريخ. فإن أعاره أحد الحمص ثوبه طاف فيه، وإن لم يجد من يعيره من الحمص ثوبا، فإن كان ثوبه جديدا لم يلبسه قبل ذلك طاف فيه. ولكنه عندما يطوف فيه يلقيه من حاله ويذهب عريانا، لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله فيها، أو يتفاءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا من الثياب. وهذه تشريعات الشيطان، والإنسان منهم إذا طاف في ثوبه لا بد أن يلقيه، وإن لم يلقيه ضربوه حتى يلقيه، ويسمى ذلك الثوب لقاء، وهو معروف في التاريخ. ومنه قول الشاعر: لأن اللقاء هذا الثوب الذي يلقيه من طاف فيه يلقى طريحا تدوسه أقدام الناس في المطاف. وبعضهم قالوا: يلقون اللقى في منى. ومنه قول الشاعر: كفى حسنا كري عليه كأنه لقم بين أيدي الطائفين حريم، يعني أخله ميتا تدوسه رجال أقدام الناس وهو ميت، كأنه هذا الثوب اللقى الذي طرحه من طاف به، فإن لم يجد من يعيره وكان الثوب قد قديما في زعمهم قد عصى الله فيه، طرح الثوب وجاء عريانا وطاف عريانا والعياذ بالله، وتطوف المرأة عريانة. وبعضهم يقول كانت النساء تطوف بالليل ليس عليهن ثياب، والرجال يطوفون بالنهار، والبيت الذي تقوله الطائفة اليوم يبدو بعضه وكله، فما بدا منه فلا أحله. هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، وأنه تفسير صحابي لهذه الآية متعلق بسبب النزول فله حكم الرفع، فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن معنى الآية خذوا زينتكم، يعني خذوا زينة اللباس واستروا بها عوراتكم عند الطواف بالبيت والصلاة. والآية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عراه فلفظها عام لكل مسجد، والمقرر في الوصول أن اللفظ إن كان عاما والسبب كان خاصا فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، هذا هو الحق الذي عليه جماهير العلماء وعليه عامة الأصوليين إلا من شل. والدلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تفهم من نصوص الوحي ومن اللغة العربية. أما نصوص الوحي فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يدل عليه استقراء القرآن، وتدل عليه اللغة العربية أيضا. فمن الأحاديث الدالة على ذلك قصة الأنصاري المشهورة التي ذكرها الله في سورة هود، وسيأتي إيضاحها وضابطها أن أنصاريا كان تمارا، فجاءته امرأة تريد أن تبتاع منه تمرا، فأعجب بجمالها فقال لها إن في البيت تمرا أجود من هذا. لما دخلت في البيت تظن أنه يبيعها التمر الأجود، كان بينه وبينها ما لا ينبغي أن يكون بين رجل وغير زوجته، إلا أنه لم يقع بينهما ما يستوجب الحد، فكان شيء مثل التقبيل والضم ونحوه. ثم بعد ذلك ندم ذلك الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة مكية، ويقوله تعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في الجماعات يذهبن السيئات، أن يغفر الله بهن تلك الذنوب كتقبيل تلك الأجنبية. ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الأنصاري وقال له يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري هذا مقتضاه، أيختص حكم هذه الآية بي لأنني هو سبب نزولها، أم العبرة بعموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم وسؤال الأنصاري هذا وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له ثابت في صحيح البخاري في تفسير سورة هود، وهو نص صريح في أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن النصوص الدالة على ذلك ما ثبت في الصحيح ثبوتا لا مطعن فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليا وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما وهما نائمان وأيقظهما ليصليا من الليل، فقال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى صلى الله عليه وسلم كالمغضب يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن آية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت على التحقيق في الكفار المشركين الذين يجادلون في القرآن فيقول بعضهم شعر ويقول بعضهم سحر ويقول بعضهم كهانة إلى غير ذلك، ويدل لأنها في الكفار أول الآية هو قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أي المكذب بالقرآن الذي لم يعتبر بأمثاله أكثر شيء جدلا وخصومة في التكذيب بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. ومما يدل على هذا من اللغة العربية أن الرجل مثلا لو كان له أربع زوجات فآلته واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى أغضبته وهي واحدة والثلاث الأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي زوجهن، فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته أنتن كلكن طوالق، فإن الطلاق لا يختص بذات السبب التي أغضبته وآلته بل يطلق الجميع نظرا إلى عموم اللفظ ويروى سبب اللفظ الذي حمل عليه كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي. وقوله جل وعلا في هذه الآية يا بني آدم كأنه يذكرهم بقضية إبليس لا يدم إبليس على النكاية فيكم بنزع ثيابكم عنكم كما فعل بأبويكم خلوا زينتكم عند كل مسجد. الأصل أخلوا بالهمزة لأنه مضارع أخذ بالهمزة، إلا أن ثلاثة أفعال مهموزة الفاء وهي أخذ وأمر وأكل، يجوز حذف همزتها في الأمر كما بيناه مرارا. خلوا زينتكم أي لباسكم الذي تسترون به عوراتكم وتتجملون به عند كل مسجد، سواء كان المسجد الحرام للطواف أو غيره من المساجد للصلاة. وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة يكاد يجمع عليه المفسرون، وقد دل عليه حديث ابن عباس المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من ظاهر عموم الآية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يخرج إلى المسجد ليحضر جماعات المسلمين ويصلي أن يلبس من الثياب أحسنها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على لون البياض في حديث إن من خير ثيابكم البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم وإن من خير أكحالكم الإذمد فإنه يجوي البصر وينبت الشعر، وحديث مشهور. أخرجه بعض السنن أصحاب السنن وغيرهم، ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون إن الطيب والسواك من كمال الزينة التي يتناولها ظاهر الآية الكريمة مع القطع بأنها نازلة في عدم العري وستر العورات عند الطواف والصلوات، وهي دليل واضح على أن الطواف لا يصح من العريان كما عليه جمهور العلماء، وأن الصلاة أيضا لا تصح مع كشف العورة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في الطواف، ويؤيد معنى ما دلت عليه الآية قوله صلى الله عليه وسلم: الذي أرسل عليا ينادي به وأن لا يطوف بعد العام وأن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وهذا معنى قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لا تأتوا الطواف مكشوفة عوراتكم ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة، لأن ذكرنا عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما أخرجه المسلمون في صحيحه أن هذه الآية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عورا، حتى إن المرأة لتقول: اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه فلا أحله. وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم، لأنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول، فكأن ابن عباس يفسر الزينة بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات، وتفسير الصحابي إن كان له تعلق بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث. وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كنا يطوفن بالبيت وهن عريانات يتقربن بذلك إلى الله، مع أنه ذكر جماعة من المؤرخين للبيت المذكور قصة غير ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس، والظاهر أن ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أثبت، فقد ذكر غير واحد ممن تكلم على الصحابة في ترجمة ضباعة بنت عامر بن لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، هي من بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري، وكانت امرأة ذات جمال، وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمي الجراد المشهور، وجاء بها إلى مكة، وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم والد أبي جهل، فأعجبه جمال ضباعة بنت عامر التي هي زوجة بن جدعان، فصار يأتيها ويقول لها: إن هذا الشيخ الكبير الذي ليس له جمال لا يناسب جمالك وكمالك، فتطلقي منه ليتزوجك يخببها عليه. فخببها عليه، فطلبت من ابن جدعان الطلاق. لما طلبت منه الطلاق قال: نعم، بشرط أن تنحري كذا وكذا جزورا، 100 من الإبل أو أكثر، أو تغزلي غزلا يمتد من هنا إلى جبل كذا، وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانة. فقالت له: أصبر حتى أفكر في شأني. فجاءها هشام، وكان هشام من عظام فتيان مكة، وقد قال فيه الشاعر لما مات: فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. لما جاءها هشام بن المغيرة والد أبي جهل وقصت عليه القصة قال لها التزمي له كل ما اشترط عليك فأنا أعطيك 100 جزور وما شئت من الإبل تنحرين وآمر نساء بني المغيرة أن يغزلن لك الغزل الذي فعل وأطلب من قريش أن يخلوا لك البيت حتى تطوفي به وحدك وأنت عريانة. وأنه وفى بما فعل أعطاها الإبل فنحرتها وغزل لها الغزل وطلب من قريش فأخلوا لها البيت. والذين يذكرون القصة من كتب الصحابة كما في الإصابة والاستيعاب وغيرهما من كتب الصحابة ممن ذكروا هذه القصة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت طفل صغير ووالدته معه المطلب بن أبي وداعة السهمي وأنهم بقوا لصغارهم وأنهم رأوها تنزع ثوبا ثوبا حتى بقيت ليس عليها شيء وصارت تقول اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه فلا أحله. قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلى عليها وسترى عورتها وأنها هي التي قالت هذا البيت. ولذلك قال عياض في شرح مسلم في الكلام على البيت في مسلم إن قائلته ضباعة هذه ولكنه تلفيق لقصة بقصة أخرى. وزعم من ذكر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطبها عند ابنها والظاهر أنه ابنها سلمة بن هشام لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو صغير. وتقول لهم رب الكعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة. وأنه قال حتى أستأذنها فذهب ليستأذنها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جمالها الذي عهده أنه تغير وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت أتستأذنني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إليه أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها. أما كونه نزلت في المرأة التي كانت تطوف للبيت عريانا فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس والظاهر أنه أثبت من هذا والله تعالى أعلم. معنى الآية الكريمة خذوا زينتكم أي ثيابكم التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة الصلوات وخصوصا المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما كان يفعله المشركون. وكلوا واشربوا نزل قوله وكلوا واشربوا في بعض العرب. قال بعض العرب كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج لا يأكلون الودك ولا يشربون من ألبان الغنم ولا مما خرج من لحومها فحرموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالودك. بعضهم يحرم شرب اللبن واللحم كفأمروا أيضا ألا يحرموا هذه الطيبات التي أحل الله كما قال لهم البسوا الثياب ولا تتجردوا في الإحرام. فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم أي وكلوا واشربوا حتى ولو كان من الودك ولو كان من اللبن مما يحرمه الجاهلية لأن الجاهلية كانوا في الموسم. بعضهم يحرم على نفسه الدسم وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم يزعمون أن هذا أتم لحجهم وأنه أرضى لله. فقال الله فيهم وكلوا واشربوا ولا تحرموا شيئا من طيبات الله لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف العورات. وقول هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئا حل له الله، كما قدم في سورة المائدة بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وعليه فليس للإنسان أن يقول هذا الطعام أو هذا الشراب حرام علي، فإن حرم على نفسه حلالا كطعام أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول تلزمه في تحريم الحلال كفارة يمين. ومالك وأصحابه قالوا إن لم يكن الذي حرمه حلالا غير الزوجة والأمة لا تلزمه يمين ولا يلزمه شيء. وحجة من قال إنه تلزمه يمين أن الله لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه لما تحرم ما أحل الله لك، وأصح الروايات أنه العسل، وإن جاء في روايات أخرى أنه جاريته. قال الله له بعد تحريم هذا الحلال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين، لأن تحلة اليمين هي كفارته، وذلك يدل على أن فيه كفارة يمين خلافا لمالك وأصحابه. أما إذا حرم امرأته بأن قال أنت علي حرام أو علق تحريمها على شيء ووقع، فللعلماء فيه اختلافات واضطرابات كثيرة تزيد على 13 مذهبا معروفة في كلام العلماء. أجراها عندي على القياس هو قول من قال أنه تلزمه كفارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم، لأن الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن الصامت التي قال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، معناه بالحرف الواحد أنت حرام. وقد جاء القرآن بأن في هذا اللفظ كفارة ظهار، حيث قال والذين يظهرون من نسائهم، وفي القراءة الأخرى يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، إلى آخر خصال كفارة الظهار المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال وأجراها على القياس وأقربها لظاهر القرآن. وكذلك قول من قال إنه يلزمه الاستغفار وكفارة يمين، فيدل عليه ظاهر آية التحريم بناء على أن الذي حرم صلى الله عليه وسلم جاريته، لأن في بعض الأحاديث في قوله لما تحرم أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أهلها يومها، فأذن لها ثم دعا بجاريته في بيت حفصة لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتها، وكان بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته، فرجعت حفصة ففطنت لما وقع فغضبت وقالت ليست لحرمة، أفي بيتي وفي يومي يفعل هذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجارية إرضاء لها، فعلى على القول أنه في تحريم الجارية. فالله قال بعده قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله غفور رحيم، فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار. وهذان القولان داخلان في مذهب مالك، وكل منهما قال به جماعة من العلماء. وروى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إن قال لها أنت حرام كانت بينونة كبرى تعد ثلاث طلقات. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأقربها للقياس أدراها على القياس وأقربها لظاهر القرآن. أما فيها كفارة وهاب وتتبع طرق أقوال العلماء فيها وما استدل به كل منهم يطول علينا جدا ويخرجنا إخراجا بعيدا عن المقصود. وقوله جل وعلا وكلوا واشربوا أي ولا تحرموا ما لم يحرمه الله بالحد من أكل اللحوم والودك وشرب الألبان ولا تسرفوا. أصل الإسراف في لغة العرب هو مجاوزة الحد والإسراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء وجهان أحدهما أن المعنى لا تسرفوا في الأكل والشرب فتأكلوا فوق الحاجة وتشربوا فوق الحاجة لأن الإسراف في الأكل والشرب يثقل البدن ويعوق صاحبه عن طاعة الله والقيام بالليل فيجعل صاحبه كلما كانت بطنه ملأ من الأكل والشرب كان ثقيل الجسم لا ينهض لطاعة الله فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل. وكذلك يسبب الأمراض وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف قصة ويذكرون فيها حديثا الظاهر أنه لا أصل له ولا أساس له إلا أن كثيرا ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين سقيم الحديث وصحيحه فيكتبون منه كل ما رأوا من غير تمييز بين صحيحه وسقيمه. القصة المعروفة زعموا أنه كان عند هارون الرشيد طبيب نصراني وأن الطبيب النصراني قال ليس في كتابكم شيء من الطب وأصل العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان وأنه كان عند هارون الرشيد علي بن حسين بن واقد فقال له جمع كتابنا الطب في نصف آية ويكوى كلوا واشربوا ولا تسرفوا لأن من المعلوم أن الطب نوعان طب حمية وهو تلقي للداء قبل أن ينزل الداء والثاني طب علاج ومداواة بعد أن ينزل الداء وأن من أعظم الطب الحمية هو ما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لأن من خفف أكله وشربه كما قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ لقيمات يقيم صلبه فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس فتخفيف الأكل يستوجب صحة البدن. وأنه قال له جمع الطب كله في نصف آية لأن خير الطب طب الحمية وهذه الآية جاءت على أعظم طب الحمية. وأنه قال له وهل يثار عن نبيكم شيء من الطب قال نعم. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة رأس الداء والحمية أصل الدواء وعوذوا كل جسم معتاد ويقولون هذا ويسكتون وهذا نسبته إلى النبي ليست بصحيحة ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا أساس له على الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا القول فالإسراف المنهي عنه في الأكل لما يسبب من التكاسل عن طاعات الله وما يسبب من الأمراض وغير ذلك. الوجه الثاني أن معنى ولا تسرفوا أي لا تجاوزوا حدود الله فتحرموا ما أحل الله كالودك للمحرم وكاللباس للطائش فهذه أمور لم يحرمها الله. ولا تسرفوا في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما أحل الله وتحللوا ما حرم الله وكلا الإسرافين إسراف ولا مانع من أن تشمل الآية الجميع. فلا يجوز الإسراف بتحليل ما أحل الله وتحريم بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملأ شديدا من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا يتنشط لطاعة الله وتأتيه الأمراض، لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإنما من كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل ولا يتنشط للعبادات ولا ينشط لسانه لذكر الله فهو كسول ملول، وكذلك ربما نشأت له الأمراض. وهذا معنى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه جل وعلا لا يحب المسرفين المجاوزين الحدود بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ويدخل فيه المسرفين بكثرة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة الله المثبطة عن القيام بما يرضي الله جل وعلا ونحو ذلك. هذا معنى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أعطيهم لهم من جرى الخير.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا قارئ أهل المدينة خالصة بنصب التاء، وقرأه نافع وحده خالصة بضم التاء. مع الآية الكريمة أن الكفار لما حرموا على أنفسهم لبس الثياب في الطواف وطافوا بالبيت عورا، وحرموا على أنفسهم أيام الموسم أكل الودك والسمن والشرب اللبني وأكل اللحوم، قال الله جل وعلا موبخا مقرعا للذين يتعدون عليه ويحرمون ما لم يحرم: قل يا نبي الله لهؤلاء الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند الطواف وحرموا أكل المذكورات وشربها في الموسم حال التلبس بالإحرام، من هو الذي حرم زينة الله وهي اللباس الذي يستر العورة؟ لأنه لا حالة أقبح من أن يكون الإنسان بادي الفرش عاري العورة، فهذا في غاية القبح. أما إن أعطاه الله ثيابا فجمل بها ظاهرة وستر بها قبحه وعورة فهذه زينة الله التي أخرجها لخلقه. من هو الذي حرم زينة الله كلبس اللباس الذي يجمع بين ستر العورة والتجمل عند الطواف وفي غيره؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده أخرجها أي أظهرها وأبرزها من العدم إلى الوجود بأن خلقها ويسر أسباب تناولها حتى صارت في متناولهم، وحرم الطيبات من الرزق الطيبات التي أحلها الله وطيبها كالودك حالة الإحرام واللبن واللحم ونحو ذلك. من هو الذي حرم عليكم هذه المحرمات والطيبات من الرزق؟ والله جل وعلا يشدد النكير على من حرم ما لم يحرمه، والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والآيات بمثل هذا كثيرة جدا فلما قال الله لنبيه قل لهم يا نبي الله لهؤلاء المحرمين ما أحل الله من هو الذي حرم هذا وعلم أنه لا جواب لهم أمره بالجواب الصحيح وهو قوله قل ما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل لهم يا نبي الله هي ليست بحرام أبدا وليست بمحرمات البتة هي للذين آمنوا حلال مباحة وقوله هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا أي غير مختصين بها بل يشاركهم فيها الكفار ونصيب الكفار فيها كثير كما قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وفي القراءة الأخرى لما متاع الحياة الدنيا الآية قال بعض العلماء وبينت هذه الآية أن سبب خلق الزينة والطيبات من الرزق أن الله خلقها في الدنيا لخصوص المؤمنين إلا أنه رزق منها الكفار تبعا للمؤمنين لأن الدنيا متاع يأكل منه البر والفاجر فتلك الزينة وطيبات الرزق في الدنيا يشترك فيها البر والفاجر ويأكل منها المسلم والكافر لكنها يوم القيامة تبقى خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها كافر أبدا ولذا قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي ويشترك معهم فيها الكفار في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد لأن يوم القيامة لا يجد الزينة ولا الرزق الطيب إلا المؤمنون خاصة أما الكفار فلا زينة لهم ولا رزق طيب وعلى قراءة الجمهور فخالصة حال وعلى قراءة نافع خالصة بالرفع فهي خبر بعد خبر هي للذين آمنوا الجار والمجرور في للذين آمنوا خبر وخالصة خبر آخر وعلى قراءة الجمهور فخالصة حال وعامله الكون والاستقرار الذي يتعلق بالجار والمجرور هي للذين آمنوا كائنة مستقرة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم وحدهم يوم القيامة وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه الجمهور ومعناه أن الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر وأنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد إلا يجد الزينة والرزق الطيب في القيامة إلا المؤمنون خاصة ولذا لم يذكر خلوصها لهم في الدنيا لاشتراك الكفار معهم وصرح بكونها خالصة لهم في خصوص الآخرة وهنالك تفسير غير ظاهر قال به جماعة من علماء التفسير أن معنى كونها خالصة للمؤمنين أن الله ينعمهم بها في الدنيا وينعمهم في الآخرة أيضا ولم يحسبها عليهم ولم ينقصوا أجورهم بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي أكلوها في الدنيا وهذا مستبعد والقول الأول هو الذي عليه الجمهور هو معنى الآية إن شاء الله. وهذا معنى قوله هي أي الطيبات من الرزق والزينة للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفار، لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. ويوضح هذا أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال الله له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فلما قال الله له إني جاعلك للناس إماما طلب الإمامة لذريته قال ومن ذريتي، فبين له الله أن الظالمين من ذريته غير المستقيمين المطيعين لا يعهد الله لهم بالإمامة لأنهم لا يستحقونها، حيث قال مجيبا له قال لا ينال عهدي الظالمين. فعرف إبراهيم أن ربه كأنه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لناس منهم من لا يصلح لها، كما قال الله لإبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم طلب الرزق خصه بالمؤمنين خوف أن يلام كالملامة الأولى، وقال اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ثم قيد وقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فربه قال له هذه في الدنيا لا تحتاج إلى القيد، قال ومن كفر فيأكل من الدنيا أيضا مع المؤمن فيمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا معنى قوله خالصة يوم القيامة. يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأنه يوم يقوم فيه جميع الخلائق بين جبار السماوات والأرض للحساب. بينا لكم فيه حرمة كشف العورات ولزوم سترها وأخذ الزينة، وأنه لا يحرم أحد ما أحله الله، كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام. نبين الآيات دائما في هذا القرآن لقوم يعلمون، والبيان عام ولكنه خص به القوم الذين يعلمون، لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله هذا البيان، أما الجهلة فلا يفهمون شيئا. ومن لا ينتفع بالشيء فكأنه لم يتوجه إليه، ونظير هذا كثير في القرآن. يخص الله به الحكم المنتفع به مع أن الحكم أصله عام، كقوله إنما أنت منذر من يخشاها مع أنه في الحقيقة منذر الأسود والأحمر، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وهو منذر للأسود والأحمر. فذكر بالقرآن من يخاف الوعيد، لأن الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التذكير بالقرآن عام. وهذا كثير في القرآن أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيره، ذلك هو معنى قوله وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
فيه يقرأ الآية
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قرأ هذا الحرف حمزة وحده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقرأ بقية القراء قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما ما لم ينزل به سلطانا بضم الياء وكسر الزال. وقرأ الجمهور ما لم ينزل به سلطانا بفتح النون وتشديد الزال مضارع نزل. قل لهم يا نبي الله هذا الذي تحرمونه ليس هو الذي حرمه الله الذي حرمه ربي، إنما حرمه ربي على الحقيقة، والحرام هو ما حرمه الله والحلال هو ما أحله الله. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة هو جمع قياسي، لأن الفاعلة مطلقة والفاعل إن كان اسما أو صفة لما لا يعقل كله ينقص جمع تكسيره على فواعل. والفاحشة هي كل خصلة تناعت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة نهاية القبح من الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. قد قدمنا أقوال العلماء على هذا في الأنعام في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وأنها كلها ترجع إلى شيء واحد. فقال بعضهم الفواحش الظاهرة هي الزنا مع البغايا ذوات الرايات، والفواحش الباطنة هي الزنا مع الخليلات والصديقات التي يزنى بهن سرا في البيوت. وقال بعض العلماء ما ظهر من الفواحش كنكاح زوجات الآباء كما تقدم في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأن ما بطن منها هو الزنا. والتحقيق أن الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب، لا تفعلوا شيئا منها ظاهرا علنا أمام الناس ولا شيئا باطنا في خفية لا يطلع عليه أحد، وهو يشمل جميع التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم. والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب، إلا أن الله عطف بعضها على بعض، عطف خاصا على عام. وقد تقرر في المعاني أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص، إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد العام، أنه سائر وأنه من الإطناب المقبول يجري الخصوصية التي في الخاص، فكأن تميزه بخصوصيته جعله كأنه قسم آخر غير أقسام العام، فحسن عطفه عليه. وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات الآتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقول من قال إنما ظهر هو الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وما بطن الزنا مع الخليلات الصديقات التي يزنى بهن سرا، أو أن ما ظهر منها هو نكاح زوجات الآباء، وما بطن هو الزنا، إلى غير ذلك من الأقوال. جميعه كله يشمله التفسير العام الذي هو الصواب، وأن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات سواء كان ذلك ظاهرا أمام الناس أو خفية بحيث لا يطلع عليه الناس. وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وعطف على ذلك الإثم والبغي. قال بعض العلماء الإثم هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان، والبغي هو كل معصية يظلم بها غيره. وقوله بغير حق، لا يكون بغي بغير حق أبدا، لا يكون بغي بحق أبدا، فكل بغي بغير حق لا شك، كما قال تعالى: يقتلون النبيين بغير حق. ومعلوم أن النبيين لا يقتلون بحق أبدا، فهو كالتوكيد كقوله: ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بأيديهم. وقال بعض العلماء: بغير حق، كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن من بغي عليه ثم انتقم قد يسمى هذا بغيا، كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكما سمى الانتقام اعتداء في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سمى جزاء الاعتداء اعتداء وجزاء السيئة سيئة. وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء. وقوله: وأن تشركوا بالله، أي وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ما لم ينزل به سلطانا، على قراءة الجمهور. والسلطان الحجة الواضحة. ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة، كقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فمعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان البتة. وقد تقرر في علم الوصول أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينا لحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة. والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجاءت الآية مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقة الواقعة. وكذلك قوله: لا برهان له به، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، المصدران المنسلكان في قوله أن تشركوا وأن تقولوا في محل نصب، عطفهما على الفواحش من عطف الخاص على العام. إنما حرم ربي الفواحش، قوله: ما ظهر منها وما بطن بدل من الفواحش، أي وحرم البغي والإثم والبغي بغير الحق، وحرم الشرك بالله، وحرم القول على الله بلا علم. وكان بعض العلماء يقول: هذا التكرار وعطف ما دخل فيما قبله عليه لحكمة، وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها أن موالم الناس وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام، وهي: أن يعدو أن يتعدى عليه في دينه، أو أن يتعدى على نسبه، أو أن يتعدى على عرضه، أو أن يتعدى على نفسه، أو أن يتعدى على ماله. فهي ستة جواهر: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم. قال من قال هذا: الآية جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست، لأن قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا تعد على الأنساب، لأن الزنا سواء كان ظاهرا أو باطنا تعد على أنساب الناس وتقدير لفروش الناس، لأنه إذا كثر الزنا لم يدري هذا من أبوه، ولم تدري أمه هذا من أبوه، فضاعت الصبيان ولم يعرف لهذا أب، فاختلطت الأنساب وتقلرت الفرش وضاعت أخلاق المجتمع. وأن النهي عن الفاحشة هو ذب عن الأنساب، وهذا معنى قوله: ما ظهر منها وما بطن. وأن قوله: والبغي، المراد به العدوان والظلم، سواء كان عدوت على نفسه فقتلته، أو عدوت على ماله فأخذته، أو عدوت على عرضه فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالإثم هنا الخمر، لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن: الإثم الخمر. وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثما، ولهم في ذلك شواهد كثيرة وأشعار معروفة، منها قول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، يعني الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول: هو بيت عربي شاهد. ومنه قول آخر: شربنا الإثم بالصواع جهارا، شربت الإثم بالصواع جهارا،
وترى المسك بيننا مستعارا، نشرب المسك والعياذ بالله يقول نشرب المسك بالصواع، نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. وهذا كثير في كلام العرب تسمية الخمر إثما، ومنه قول آخر نهانا رسول الله أن نقرب الخنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزراء، وقول آخر فرحت حزينا لاهب العقل بعدكم كأني شربت الإثم أو مسني خبل. قالوا فقوله الإثم هو تحريم للخمر لأنها هي التي تذهب العقول، هو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. وقوله بقي الدين وحده لأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنا، والأنفس والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي لأنه ظلم على الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه، والمحافظة على العقول جاءت في تحريم الإثم وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين، والمراد بقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن أعظم إفساد الدين الإشراك بالله والقول في دين الله بلا علم، فهذا أعظم فساد الدين. قالوا فعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما تداخلت عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفس والزجر عن الأموال والزجر عن الأعراض والزجر عن الأنساب والزجر عن العقول والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء القرآن والكتاب والسنة أن الله جل وعلا في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي الكريم بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست، بالغ على حفظ الدين كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، محافظة على الدين لئلا يغير ويبدل، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، بدليل قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحافظ على الأنساب فحرم الزنا واختلاط ماء الرجل بماء الرجل وتقليل الفرش لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناصعة. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وجعل جلد وأوجب جلد الزاني، محافظة على أنساب المجتمع الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن شدة محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق، أوجب عليها التربص زمانا ليعلم أن رحمها صفت من ماء الرجل الأول لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة واحدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية ومن أجل محافظته على الأنساب منع سقي زرع الرجل بماء غيره ولي منع تزويج الحامل. فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها من أجل محافظته على الأنساب منع سقي زرع الرجل بماء غيره ولي منع تزويج الحامل. فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوج زوجا آخر حتى تضع حملها، لأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره بمائه، فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على الأنساب. فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحافظ الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض ولا يغتب بعضكم بعضا لا تلمزوا أنفسكم لا يسخر قوم من قوم. ثم إنه أوجب حد القذف 80 جلدة زجرا ومحافظة على أعراض الناس، وهو قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء في المحافظة على العقول فحرم شرب المسكر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة لها. وكذلك منع من انتهاك المال واحترم الملكية الفردية حيث قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم هذا فقير وهذا غني فنأخذ من الغني لنرده على الفقير كما هو مشاهد في المذاهب الهدامة. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى بأن تقولوا هذا غني فنأخذه للفقير أو نكتم الشهادة عليه للفقير. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوه تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذا جعل حد السرقة لمن أخذ المال في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقطع أوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. والكفار الفجارة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم بحكم السماوية التي يشرعها خالق السماوات والأرض. لأن الله جل وعلا خلق هذه اليد وفرق أصابعها وشد رؤوسها بالأوافر وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في دنياه وآخرته. فمدت أناملها الخبيثة الخسيسة الخائنة لتأخذ المال على أخس وجه وأرضيه وأرضعيه. فصارت كأنها عضو نجس قليل يريد أن يقدر جميع البدن. فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية هي لا يضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند كل الناس. ولذا ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ما يدل على أنه إن قطعت يده طهر من تلك الرذيلة وصار طاهرا وبقي جسمه الآخر نزيها طاهرا. لأن العضو الفاسد الذي كان يقدر جميع الجسم أزيل بالعملية التطهيرية. ومن غرائب القرآن أنه لو لم تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد تفقر آلاف الأيدي. فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع بقطع اليد يفقر آلاف الأيدي فيسرق جميع قوت جميع آلاف الناس فيتركهم عادة يتكففون الناس وربما ماتوا من الجوع. فاليد الواحدة قد تفقر آلاف الأيدي وملايين الأيدي. ولذا قطعها السارق لحكمتين ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة وكذلك ليردع الناس عن أموال الناس لأن المال هو شريان الحياة وبه قوام شؤون الدنيا في دينها وآخرتها لا يصلح دونه شيء لأنه هو الذي يصلح به كل شيء من مرافق الدنيا والآخرة. فهو شيء هو أساس الدنيا أساس هذه الدنيا وعمل الآخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد بارية قد تفقر آلاف الأيدي فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو نجس قبير يريد أن يلطخ جميع الجسد كعملية تطهيرية. وليرتدع أمثاله من الفجارة عن أموال الناس
وهذا تشريع سماوي حكمته معروفة، يتوب الله على السارق ويطهره ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه والنجاسة التي تلطخ بها ويحفظ أموال المجتمع، لأن المال شريان الحياة. إذا سرق قوت الرجل جعل جميع ما عنده في صندوق، فجاءه سارق فسرقه، يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع، إما أن يذهب أن يتكفف الناس، وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس، فهذا قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي، وقد يقتل عشرات الناس ويضر بهم، فقطع هذا العضو النجيس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدن وينكف الناس ويرتدع الفجارة، تشريع سماوي معقول. ومن المشاهد أن هذه البلاد نرجو الله أن يعصمها ويحفظ القائمين عليها ويوفقهم للخير ويرزقهم بطانة الخير ويذهب عنهم بطانة السوء. لما كانوا يقطعون يد السارق ويقيمون حدود الله، كل الإحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد بلاد أقل فيها المنكرات، أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع الفجور مثل هذه البلاد، وكل ذلك بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل تحكيم ذلك التشريع السماوي. فأمريكا مثلا مع حضارتها لا يمكن أن تعد فيها جناية السرقات وجرائم الأخلاق وغيرها مما يزعمون أنهم في حضارة وتمدن. لما أهملوا تشاريع رب السماوات والأرض كثر فيهم الخبث وكثرت الجنايات وكثر ارتكاب الجرائم بحد لا يتصور، ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك ويعلم أنه ليس بآمن على نفسه ولا على ماله، لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب العالمين تعالى تضع العدالة في الأرض وتنشر الطمأنينة، ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله وتقطع يد السارق وترجم الزاني المحصن وتجلد الزاني تراها دائما، لأجل ذلك التشريع السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ومعلوم أن هذه البلاد التي هي وحدها التي بقيت في الدنيا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله على ما كان منها، أنها أقل البلاد في الإحصائيات العامة، أنها أقلها جرائم وفضائح وعوائم الذنوب لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس ويصون الأموال ويصون الأعراض ويصون العقول ويصون الأنساب إلى غير ذلك من المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحد كائنا ما كان، كل الناس يعرف ذلك، وإنما قصدنا أن نثني على دين الإسلام ونبين محاسنه، وأن تشريع رب العالمين لا يدانيه غيره ولا يماثله غيره، وأن ما حكم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر، وكانت الطمأنينة أكثر، وكان الرخاء أكثر. وهذه البلاد عليها على ما كان منها أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية وطمأنينة على الأنفس والأموال والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله، يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية، وكل ذلك ليس إلا لأجل أنها تقطع يد السارق وترجم الزاني وتحكم بحدود الله. ونرجو الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه البلاد إلى المزيد من طاعة الله، وأن يرزقهم الإنابة عما يخالف الشرع، وأن ييسر لهم بطانة الخير، وأن يهدينا جميعا لما يرضي الله. ونرجوه جل وعلا ألا يهلكنا بذنوبنا وألا يجعلنا من المغرورين، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا ويردنا إلى ما يرضيه عنا. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله.
وأجل لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون. يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مما أمر الله جل وعلا ونهى هدد الأمة التي بعث فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن كل أمة لها وقت محدد وأجل معين إذا انتهى ذلك الأجل جاءها أمر الله. وهذا تهديد لكفار قريش الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم والمروة بالحكم عامة. يجب على كل إنسان وأن يعلم أن كل إنسان من أفراد كل أمة وأن كل أمة الجميع محدود له أجل معين لا يتقدم بلحوة ولا يتأخر عنه بلحوة كما ذكره هنا في الأمم وبينه أيضا في الأشخاص في آيات متعددة كقوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أي شيئا مكتوبا محددا بأجل معين ووقت محتوم لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وإذا كان أمر الإنسان محددا عند الله بوقت معين لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهو لا يدري أذلك الوقت قريب أو بعيد أو متوسط قد يمكن أن يكون موته قريبا وهو لاهٍ يضحك أكفانه تنصب وهو حاضرة موجودة وهو لاهٍ يضحك ويلعب ويعصي الله. فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموت وأن يخاف أن يكون الوقت المحدد لعمره قد انتهى أو قارب الانتهاء، فيحمله ذلك على أن يشتغل بما يرضي ربه لتكون خواتيم عمله طيبة. فعلى كل إنسان أن يعتبر أن له أجلا محددا ووقتا معينا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وإذا كان لا يدري هل ذلك الوقت قريب جدا فعليه أن يعمل بعمل من هو عالم أنه يموت قريبا لئلا يعاجله الموت، وهو مقيم على معاصي الله وما يسخط ربه، فيموت شرا منته ويجر إلى القبر مغضوبا عليه من ربه والعياذ بالله. فعلى كل مسلم أن يلاحظ هذا ويحسن عمله خوفا من أن يكون الأجل المحدد له أوشك على الانتهاء. هذه موعظة يجب على كل مسلم أن يعتبر بها، ولمن منهم من يكون أجلها المضروب لها واحدا كالأمة التي يأتيها الهلاك في وقت واحد كقوم نوح الذين اجترفهم الطوفان في وقت واحد، وكقوم هود الذين أهلكتهم الريح العقيم في وقت واحد، وكقوم صالح الذين أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين، إلى غير ذلك من القصص المبينة في القرآن. وقد يموت من الأمة أفراد وأفراد من غير استئصال في وقت واحد، والأمة المملكة في وقت واحد، والأفراد التي تموت كل منها بأجل محدد له ووقت معلوم عند الله لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. فمن قتل فقد مات بأجله الذي قدره الله عليه، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن أعمال العباد لا مشية فيها لله، فيقولون عمره كان أكثر من هذا، ولكن القاتل نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل بالله وقدح في علم الله، لأن الله عالم بكل ما كان وما سيكون، وعالم بكل وقت يموت فيه الإنسان، فلا بد أن يموت في الوقت المهيئ الذي سبق علم الله أنه يموت فيه. فمن مات فقد انقضى أجله المحدد له عند الله الذي كان الله يعلم سابقا أنه عند انقضائه سيموت، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والأمة أطلقت في القرآن العظيم أربعة إطلاقات كلها عربية فصحى، ومعنى آية من كتاب الله. أطلقت الأمة في القرآن على الطائفة المجتمعة في دينها المحلة، وهذا أكثر إطلاقاتها، وهو كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كان الناس أمة واحدة وبكل أمة أجل. وأطلقت الأمة في آية من كتاب الله على الرجل المقتدى به الذي هو إيمان، لأن إبراهيم قال الله له إني جاعلك للناس إماما، ولذا سماه أما، في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وأطلقت الأمة في القرآن على البرهة من الزمن والقطعة من الدهر، ومن بهذا المعنى قوله في أول سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة إلى مدة معينة من الدهر
وقوله في سورة يوسف وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمه أي توكر بعد مرهة من الزمن. وأطلقت الأمة في القرآن وهو كبير في كلام العرب على نفس الشريعة والملة، وإطلاق الأمة على الدين والطريقة الذي هو الشريعة والملة متعدد جدا في القرآن. من قوله تعالى عن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وشريعة ودين. إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم وشريعتكم وملتكم طريقة واحدة. وهذا المعنى مشهور في كلام العرب، ومنه قول أبو عتي نبيان حلفت فلن أترك لنفسي كريبة وهل يأثم لي أمة وهو طاعه. يقول وهل يأثم صاحب دين وارتكب ما يخالف دينه وهو طائع. يقول هذا وهو كافر. قوله ولكل أمة من الأمم أجل، فإذا جاء أجله أي جاء الوقت المعين المحدد له لكن هلكوا. فقول نوح لما جاء الوقت المحدد له المشار إليه بقوله وغار التنور ونحن فيها من كل زوجين اهلكوا. وقوم هود لما جاء الوقت المحدد لإهلاكهم أرسل الله عليهم الريح العقيم ما تيار من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم اهلكوا بريح صرصر عاتية. وكذلك قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وقومه كل أمة من الأمم جاء الوقت المحدد لها وأراد الله إهلاكها أهلكها عند الوقت المعين، لأن قريش استعجلوا بالعواد فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبس العواد، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأصل القط في لغة العرب هو الصك الذي يكتب فيه الملك الجوائز للزائرين، وإنه يكتب أوراقا كل واحدة فيها عطاء فلان، فتلك الورقة المكتوب فيها عطاء جائزة كل إنسان ممن زار الملك هي قطه. ومعروف في كلام العرب من قول الشاعر بل الملك النعمان يوم لقيته بحليته يقطي القطوط ويأفق، ومعنى يأفق يفضل بعضا على بعض في العطاء. فقول عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العواد الذي تزعم تستعجل بالعواد. الله يقول يستعجلونك بالعواد وقد جاء استعجالهم به في آيات كثيرة فبين لهم في هذه الآية من سورة الأعراف أن الله إن أراد إهلاك أمة أو عذابها فلذلك وقت معين محدد عنده لا يتقدمه ولا يتأخره. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم المعين لإهلاكهم والقضاء عليهم لا يستخبرون عن ذلك الأجل ساعة، بل يهلكون عند وقت يجيء الأجل ولا يتقدمون عنه، فلا يمكن أن يهلكوا قبله ولا أن يتأخروا عنه، لأنها مواقيت معينة لا يسبقها ما عين لها ولا يتأخر عنها. وقوله في هذه الآية الكريمة فإذا جاء أجلهم قرأ هذا الحرف ابن عامر وعاصم وحنفة والكسائي فإذا جاء أجلهم بتحقيق الهمزتين، وقرأه أبو عمرو وقالوا عن نافع والبزي عن ابن كثير فإذا جاء أجلهم بإسقاط إحدى الهمزتين، والقراء مختلف، فالهمزة الساقطة هي الأولى أو الثانية، وقرأه ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير. فإذا جاء أجلهم بإنذار الهمزة الثانية والدل الأولى وقوله وما يستأخرون، قرأه العامة القراء وما يستأخرون بتحقيق الهمزة، إلا أن ورشا قرأه عن نافع والصوصي عن أبي عمرو وما يستأخرون بإنذار الهمزة ألفا، والكل قراءات صحيحة ولغات عربية فصيحة. معنى لا يستأخرون عنه أي عن ذلك الأجل، ولا يستقبلون أي لا يتقدمون عنه، وإنما ذكر الساعة مع أنهم لا يتقدمون عنه بلحظة ولا يتأخرون، لأن عادة العرب أن يطلق الساعة في أقل الأوقات، مع أنهم لا يتأخرون لحظة ولا دقيقة ولا يستقبلون عن الوقت المضروب لذلك الإهلاك.
يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم بضم السين والراء، وقرأه أبو عمرو. إما يأتينكم رسل منكم بسكون السين وتخفيف الفعول بإسكان العين، قراءة معروفة ولغة مشهورة، كما تقول العرب كتب وكتب ورسل ورسل. لما أخرج الله آدم من الجنة بين لذريته أن الجنة بعد أن أخرج منها آدم وحواء لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بعد تكاليف ومشاق، وأخبرهم أنه سيرسل لهم الرسل بالأوامر والنواهي، فمن أطاع أمره واجتنب نهيه واتبع رسله أدخله جنته ورده إلى الوطن الأول، ومن كفر وعصى وتمرد أدخله النار وأخلده فيها والعياذ بالله. يا بني آدم ويا أولاد آدم، والنون فيه محذوفة للإضافة، وأصله من الملحق بالجموع المذكرة السالمة، لأنه ليس من الوصف ولا من العلم، ولا ينقص جمع المذكر السالم إلا في الأوصاف والأعلام، فهذا من الملحقات به. يا بني آدم معناه يا أولاد آدم الذي استزله الشيطان بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار الأكبار والبلايا. إما يأتينكم رسل منكم، إن هنا هي إن الشرطية التي زيدت بعدها ما لتوكيد الشرط، فقوله إما أصله إن يأتيكم رسل منكم مزيدة ما لتوكيد الشرط، وزيادة ما بعد إن الشرطية لتوكيد الشرط أسلوب عربي معروف، وإن زيدت ما قبل إن الشرطية في الفعل المضارع، قال بعض علماء العربية يجب حينئذ توكيده بنون التوكيد وهي لغة القرآن، فما جاء في القرآن إما قبل فعل المضارع إلا وأكد ذلك المبارع بنون التوكيد في جميع القرآن من غير استثناء حرف واحد، كقوله فإما ينزغنك فإما نذهبن بك فإما تثقفنهم في الحرب فإما نرينك بعض الذين يعدون، وهكذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن توكيد المضارع بنون التوكيد بعد إما أنه لازم لأنه جاء من القرآن بجميع الحروف القرآنية التي فيها إما قبل المضارع. وممن قال بلزوم النون الزجاج والمبرد، وخالف جماعة آخرون فقالوا توكيده بالنون بعد إما حسن طيب، إلا أنه ليس بواجب ولا بلازم. وممن قال بأنه غير لازم سيبويه والفارسي، واستدلوا على عدم لزومه بكثرة سقوط النون في أشعار العرب وسقوط النون التوكيد بالفعل المضارع بعد إما لا تكاد تحصيه في أشعار العرب، وهو كبير جدا في كلامه. ومنه قول باشا ميمون بن قيس فإما ترين ولي ذمة فإما الحوادث وأودابها، فلم يتزنني في قوله ترين وهو بعد إما. ومنه قول ربيع بن ربيعة العامري فإما ترين يوم أصبحت سالما ولست بأحيان كلاب وجافري. ومنه قول الشنفراء فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة نحفى ولا أتنعل. ومنه أيضا قول أشوه الأرضي إما تري رأسي أودابه نأس زماني من كتاف النعوس. ومنه أيضا قول آخر وهو حماسي زعمت تمادر أنني إما أمت يسجد بينها الأصائر خلتي. وقول الآخر يا صاحي إما تجدني غير وجدتي فما التخلي عن الخلان من شيني. وأمثالها يا كثيرة في كلام العرب. فاستدل سيبويه والفارسي ومن وافقهما بهذه الشواهد العربية على أن
عكس في العورة.